أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام اليوم في الاتجاه التجريبي، المدرسة التجريبية والدليل الاستقرائي. كيف استطاع أتباع المذهب التجريبي أن يتعاملوا مع الدليل الاستقرائي كي يكون هذا الدليل الاستقرائي يكون دليلا منتجا؟ بلا شك أن الدليل الاستقرائي يواجه ثلاثة مشاكل قد تقدم الكلام حولها. أن الدليل الاستقرائي يواجه مشكلة الصدفة المطلقة، فلا بد أن نحل مشكلة الصدفة المطلقة، وأيضا لا بد أن نحلهم أيضا الصدفة النسبية، ونحاول حل مشكلة التعميم. عندما نأتي إلى المذهب التجريبي، المذهب التجريبي هو المذهب الذي لا يعتقد بأي قضية عقلية قبلية، أو قل هو المذهب الذي يعتقد بأن التصورات منشأها هو الحس. كل التصورات لابد أن ترجع إلى أمر حسي، والقضايا لابد أن تكون مصدرها فقط شنو؟ التجربة والخبرة. لا يعتقد بأي قضية في ذهن الإنسان ما لم تكن هذه القضية مستفادة من الخبرة الخارجية. يعني أن الإنسان يولد وهو خالي الذهن من أي شيء، صفحة بيضاء. هذه الصفحة البيضاء تمتلئ بالتصورات الحسية وبالقضايا المستفادة من التجارب، فلا يمكن أن يحتوي ذهن الإنسان على تصورات عقلية فطرية كما ذهب إلى ذلك بعض علماء بعض الفلاسفة الغربيين من قبيل ديكارت أو كانت أو غيره. لا يمكن أن يكون عند الإنسان تتكون عنده قضايا عقلية ولو بالحرس كما ذهب إلى ذلك المناطق الأرسطيين، قالوا بأنه مثل الشيخ الرئيس قال أن القضايا يتنبه إليها الإنسان لبداهتها. لا يؤمن بذلك، وإنما يؤمن بأن مصدر التصديقات والتصورات، تصورات مصدرها الحس، والتصديقات مصدرها التجربة والخبرة. فإذا لا يمكن أن نأتي إلى أي قضية ونقول أنها قضية عقلية في ضوء المذهب التجريبي. الآن الكلام، لما نأتي إلى الدليل الاستقرائي، قلنا أن الدليل الاستقرائي كي يكون دليل صحيح لا بد أن يجيب على هذه الأسئلة الثلاث. كيف يثبت لنا المنطق المذهب التجريبي أن التمدد لا بد له من علة، ما لم يؤمن مسبقا بأن أي حادثة وهي التمدد لا بد أن تكون لها علة؟ وهذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، أيضا المشكلة الثانية، كيف يثبت أن علة التمدد هي الحرارة، خصوص الحرارة، ما لم يقضي على الصدفة النسبية؟ لا يمكنهم أيضا. المنطق الأرسطي تمسك بالاتفاق، لا يمكن أن يكون دهن أكثر، على أنه قضية عقلية. أيضا مسألة التعميم، كيف للمنطق للمذهب التجريبي إثبات أن القضايا، قضايا العلية التي الأفراد التي ثبتت فيما بينها علاقة العلية، يعني الحديد والتمدد والحرارة، تمدد الحديد والحرارة في الماضي، كيف لي أن أعممها في المستقبل؟ المنطق الأرسطي متخلص من هذه المسألة، لأنه أساسا يؤمن بمبادئ عقلية قبلية، فيؤمن بمبدأ العلية العقلي، ويؤمن بمبدأ الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي هم أيضا عقلي، وإن ناقشه السيد الشهيد في عقلية هذا المبدأ، ويؤمن في مبدأ التعميم القائل بأن الحالات المتماثلة لابد أن تكون نتائجها شنو هم أيضا واحدة أو متماثلة أيضا. فمثل ما الأفراد ثبتت لها علية الحرارة التمدد في الماضي، أم أيضا بالمستقبل يجري عليها نفس الكلام. المذهب التجريبي لا يؤمن بمبادئ عقلية قبلية، كيف يمكنه حل هذه المشكلة المشكلات إذا كان المنطق الأرسطي واجه المشكلة الثانية، ولهذا حلها بمبدأ الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم أو أكثري. فإن المنطق أو المذهب التجريبي فإنه يواجه المشاكل الثلاث. ولهذا سيد شهير يقول أن المشكلة الثانية لم تأخذ منه مأخذا كبيرا، لم تأخذ من المذهب التجريبي مأخذا كبيرا تعيين العلة، لأنه أساسا عند مشكلة كيف يقضي على الصدفة المطلقة، لأنه لا يؤمن بمبدأ العلية. فلهذا استقطبت اهتمام المشكلة الأولى أكثر من الثانية، وكذلك مبدأ التعميم استقطب اهتمامه أكثر من الثاني. ولهذا هيوم أثار إشكالية أنه كيف نثبت، حتى لو أثبتنا أن الماء أفراد في الماضي أن الجوع يسد الأكل يسد الجوع في الماضي أو الخبز مثلا، كيف لنا أن نثبت ذلك في المستقبل؟ وعرفت هذه الإشكالية بمشكلة هيوم، لأنه هو الذي انتقد مبدأ العلية العقلي ورفضه. فلما ترفض مبدأ العلية العقلي بعد كيف يمكن حل هذه المشاكل الثلاث التي لا يمكن أن يكون الدليل الاستقرائي مستقيما ما لم نقوم بحل هذه المشاكل الثلاث. الآن يقول السيد الشهيد إذن المشكلة الأولى والمشكلة الثالثة هواي أخذت اهتمام بالنسبة للمذهب التجريبي، المشكلة الثانية ما حاولوا، يعني محاولاتهم بسيطة، لأن عندهم المشكلة الأكبر هي الأولى والثالثة. هنا يقول السيد الشهيد تعددت الاتجاهات في المذهب التجريبي، تعددت على ثلاث أنحاء، السيد يصنفها على ثلاث أنحاء متبعا لتاريخ حصوله، قد تكون الأولى الأخيرة أقدم كما هي فعلا في تصنيف السيشن، وإنما على أساس درجة إيمانها ووثوقها بالدليل الاستقرائي. فقسمها إلى ثلاث، الأولى المدرسة اليقين التي تعتقد أن الدليل الاستقرائي ينتج يقينا، أنت تستقرأ ألف حالة فتصل إلى حكم عام، وهذا الحكم العام على يقين من، وهذه مدرسة جون سيارت ميل يسمونها التجريبية الساذجة. ساذجة هاي التجريبية، تعتمد على الفهم العام العامي، الفهم البسيط. هي حاولت تحل ثلاث مشاكل بس حلها ما كان متقن، ما كان عميق، وإنما تعتمد على الفهم الساذج العام. تذكرون احنا قلنا بأنه الإنسان البسيط في فهمه البسيط يستطيع الإجابة على هذه المشكلة، لكن الإنسان المتعمق منطقيا يصير عنده يقين بس ما يعرف شنو سببه، ما يعرف شنو سببه، مع إثارة هذه الشكوك للعقل المنطقي ما يبقى اليقين. أحسن. فإذن بالنسبة لمدرسة ميل هي المدرسة اليقينية، هذا الاتجاه اليقيني. الاتجاه الثاني مو يقيني وإنما ترجيحي، يقول أن الدليل الاستقرائي ما ينطينا اليقين وإنما ينطينا ترجيح، يعني ظن قريب من اليقين. يعني مثلا ويحاول يستشهد في الحالات اللي تصير. أنت الآن إذا يصير عندك مثلا، هذا مثال ضاربة يمكن زكي نجي، يقول مثلا لو كان أكو فريقين مال كرة قدم، ففريق هم لاعبين شقد، افترض لاعبين 10 لعبات، فريق منهم منتصر شقد 9 من هذه اللعبات اللي صايرة، واحدة من عندها خسران. فالآن اليوم عندهم لعبة، شقد احتمال أن يفوز هذا اللي فايز 9؟ احتماله هو احتماله كبير،
يعني
احتمال ها احنا نتوقع انه يفوز لانه 10 مرات فايز 9 مرات فايز فاحنا نتوقع انه يفوز نتوقع بشكل اكبر من الفريق الثاني فلهذا هذا يكون مرجح لكنه لا يعطي يقين لان احتمال هذا الفريق الثاني يفوز لكن احنا نرجح احتمال فوز الفريق الاول اللي فايز 9 مرات من 10 نرجحها اكثر فهذا يصير مذهب ترجيحي هذا المذهب الثاني المذهب الثالث او الاتجاه الثالث في المذهب التجريبي هو الاتجاه السايكولوجي هذا الذي هو اتجاه شكي يقول ان الدليل الاستقرائي لا يولد اي شيء ما يعطينا يقين ولا يعطينا ترجيح اصلا وما يحصل في ذهننا انما هو حاله نفسيه هاي حالة نفسية صير عندنا أما حالة موضوعية مبررة منطقيا لا ترجيحية ولا يقيني أصلا هذا الطرف على هذا الطرف لا مرجح ولا ماذا ولا يقين يقول الحالات السابقة لا تبرر لنا أن نرجح هذا الفريق على هذا الفريق وإن كان في الماضي كان الفريق الأول فايز 9 مرات على من 10 لكن لا يبرر لنا ان يكون ان نجعل هذا الفريق ارجح في الفوز واذا جعلناه ارجح فهي حاله نفسيه هذا مذهب من جونز عفوا هذا الاخير مذهب هيوم هذه اتجاهات ثلاث الان كلامنا وين في الاتجاه الاول اللي هو الاتجاه اليقيني الان ناتي الى جونز سيوارت ميل كيف استطاع حل هذه المشكلات الثلاثة؟ كيف استطاع حل مشكلة الصدفة المطلقة والصدفة النسبية والتعميم؟ هنا يوجد
السلام
عليكم السلام ورحمة الله هنا يوجد عدة نقاط يذكرها السيد الشهيد أو تقريبا نقطتين يقول جون سيارت ميل آمن حاله حال المذهب التجريبي أن الاستقراء بحاجة إلى مصادرات لأجل القضاء على هذه المشاكل الثلاث كما أن المنطق الأرسطي المنطق الأرسطي آمن أنه لولا مبدأ العلية لولا مبدأ الاتفاق لولا مبدأ التعميم لولا هذه المبادئ الثلاثة لما كان الاستقراء حجة ويولد يقين فإذا الدليل الاستقرائي هل يمكن وحده يكون دليل ناهض وكامل
لا
لا يمكن لأنه متوقف على الإيمان بمبادئ ثلاثة جون سيارت ميل هم أيضا آمن بهذه الفكرة قال أن الدليل الاستقرائي متوقف كي يمكن أن يكون دليل ناهض فلا بد أن نؤمن بمبدأ العلية ولا بد أن نؤمن بماذا؟ بمبدأ التعميم اللي هي الحالات الماضية المتشابهة عفوا الحالات المتشابهة لازم تعطي نتائج شنو؟ متشابه اللي هي حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد هذه الصدفة النسبية ما ذكر لها فالمبدأ قال نقضي عليها بطرق أربع جاب لها طرق أربعة حلاها بطرق أربعة لكن احنا خلينا وين المشكلة الأولى وين المشكلة الثالثة فقال أن المنطق الأرسطي عفوا قال أن الدليل الاستقرائي ماذا بحاجة كي يقوم ويكون دليل بحاجة إلى ماذا إلى مصادرة يعني إلى مبادئ كون نؤمن به قبل من قبل لا نجي للدليل الاستقرائي يعني الدليل الاستقرائي لا يمكن أن يكون كامل لا يمكن عفوا الدليل الاستقرائي هذا دليل الاستقراء لا يمكن أن يكون صالح كدليل إلا إذا آمنا بمبدأ العلية ومبدأ التعميم لا هذا الاتفاق بعد ما كانوا جابوا أربع طرق بديل عن هذا المبدأ راح يجي إن شاء الله احنا المشكله الثانيه عيفها هسه الان نتكلم عن المشكله الاولى وعن المشكله الثانيه فالدليل الاستقرائي متوقف على الإيمان بهاتين المصادرتين. هاي النقطة الأولى يذكر. نجي إحنا نسأل جون ستيوارت ميل، نقول له أن الدليل الاستقرائي يعني التجربة متوقف على الإيمان بماذا؟ بمبدأ العلية. سؤال، هذا مبدأ العلية هل هو مبدأ عقلي أو هو مبدأ غير عقلي؟ أمام خيارين، لو مبدأ عقلي لو مبدأ مو عقلي. شيخ محمد، هذا المبدأ الذي آمن به جون ستيوارت ميل أنه أن الدليل الاستقرائي متوقف على مبدأ العلية، راح نسأل سؤال، هذا مبدأ العلية عقلي لو مو عقلي؟
عقلي.
إذا كان يقول أن هذا المبدأ عقلي فهذا خلاف لكونه من أتباع المذهب التجريبي، لأن المذهب التجريبي يقول بأنه لا يوجد لدى الإنسان أي قضية عقلية، وكل القضايا العقلية اللي موجودة عند الإنسان إنما ماخذها منين؟ عفوا، أنا قلت شنو؟ كل القضايا اللي موجودة في ذهن الإنسان ماخذها منين؟
يعني ما عنده ولا قضية؟
يقول لا يوجد أي قضية عقلية، كل القضايا اللي موجودة في ذهن الإنسان تجريبية. فإذا
حتى واحد يصير اثنين،
حتى الرياضيات، هو خصوص من حتى الرياضيات أرجع للتجربة من جون ستيوارت ميل، حتى الرياضيات التي هي رياضيات دقيقة وعلم دقيق بلا شك، حتى الرياضيات أرجعها علما، أرجعها للتجربة. فإذن الاستقراء عنده لا يمكن أن يقوم إلا بمبدأ العلية. السؤال، هذا مبدأ العلية عقلي لو مو عقلي؟ إذا كان عقلي هذا خلاف المن، خلاف للمذهب التجريبي الذي ينكر المبادئ العقلية.
إذا لم يكن عقلي،
إذا لم يكن عقلي يعني تجريبي، يعني تجريبي يعني استقرائي. فنسأل سؤال، كيف حصل الإيمان بهذا المبدأ
وأنت لم تجرب بعد؟
المبدأ اللي هو هذا القضية، هذه القضية كيف آمنت بها
وأنت لم تجرب بعد؟
يجيب جونز يا رجل، هو التفت إلى هذا. لا، يجيب، قال مبدأ العلية حصل لدينا عن طريق استقراءات أوسع، عن طريق استقراءات أوسع. شلون طريق استقراءات أوسع؟ الآن عندما يأتي الإنسان، عندما يأتي الإنسان في حالة الحديد يرى أن الحديد تبدد، الحديد سبب شنو؟
الحرارة،
سبب الحرارة. في هذا الاستقراء اكتشف أن سببية الحرارة هاي سببية عامة، مبدأ السببية العام خاص، فاكتشف سببية الحرارة للتمدد. في مسألة غليان الماء بالنسبة للحرارة اكتشف سببية،
شوف شوف سببية وما يمد عديد
يعني، هذا بعد لازم بعد هو يقول لك. هسه الان شوف، خلينا نشوف شو يقول هو، شي بين. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعافيك. ففي هذا المثال الثاني هم ايضا اكتشف ماذا؟
سببيه الماء،
اكتشف سببيه الماء للغليان. في مثال اخر اكتشف سببيه هذا الشيء، وهكذا في كل الامثله التي في تجربه الانسان في خبرته الطويله في عمره الطويل جاي يكتشف اسباب خاصه. من هذه الأسباب الخاصة راح يصل إلى نتيجة، وهو مبدأ اكتشاف مبدأ العلية العام. هذا مبدأ العلية العام اكتشفه من خلال التجارب الخاصة التي مرت في حياته، التي مرت في حياته.
يعني هو مو عقلي
بالنتيجة. هذا المبدأ اللي هو مبدأ العلية مبدأ عقلي لو استقرائي؟ استقرائي، لكن أي استقراء؟ استقراء أفراد الحديد، لو استقراء أفراد المال، لو استقراء التجارب والاستقراءات، استقراء الاستقراءات هذا. فهو استقرأ حالة أولى، ثم استقرأ حالة ثانية وثالثة ورابعة، والحالة الأولى خرج من عندها بعلية، والثانية خرج منها بعلية خاصة. فهذه الاستقراءات الكثيرة هي عبارة عن أفراد لاستقراء أوسع خرج به من خلاله بمبدأ العلية. فإذن إذا سألنا سؤال أن هذا مبدأ العلية الذي هو المرتكز الأساسي الذي هو مرتكز الأساسي المن للاستقراء. منين إجا هذا المبدأ العلية؟ مبدأ العلية لأنه إجا من خلال تجارب الكثيرة اللي حاصلة عدة في حياته من خلال استقراءات أوسع. هذه النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى أن الاستقراء متوقف عليه من على مبدأ العلية. النقطة الثانية أن مبدأ العلية منين حاصل؟ من استقراءات أوسع، من تجارب حياته. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن مبدأ العلية الذي يذكره جون ستيوارت ميل هل هو معنى مبدأ العلية العقلي؟ يعني مفهوم العلية هنا هل يريد به المفهوم العقلي للعلية أو المفهوم التجريبي للعلية؟ وما هو الفرق بينهما؟ هو يقول أن المفهوم الذي استخرجته من خلال التجارب الواسعة للعلية هو المفهوم التجريبي للعلية وليس المفهوم العقلي للعلية. ما هو الفرق؟ مو الفرق طريقة إثباته، الفرق مو طريقة إثباته وإنما محتواه. هذا المبدأ، مبدأ العلية، إذا كان عقلي محتواه مغاير تماماً أما إذا كان شنو؟ إذا كان تجريبي. شنو الفرق؟ يقول المفهوم التجريبي للعلية هو يعني التتابع الزمني، التتابع، شيء يحصل بتبع شيء، فمفهوم التتابع. لكن أي تتابع زمني؟ مو أي تتابع زمني كحصول هذا الشيء وراء هذا الشيء، هو أشياء تتابع يحصل بها تتابع زمني، كما مثلا أخلي القلم هنا في هذا المكان ثم أحرك إيدي، فحركة إيدي إجت بعد من؟ بعد وضع القلم. هذا تتابع زمني، لكن هذا التتابع الزمني مضطرد مستمر لو متوقف فقط حالة حالتين متوقف. يقول التتابع الزمني المضطرد هو هذا معنى العلية التجريبية التي أثبتها من خلال التجارب. يعني بعبارة أخرى، أنا عندما رأيت الحرارة صارت على الحديد فتمدد، يعني تمدد الحديد في زمن تبع وجود الحرارة، يعني حصلت الحرارة في زمن وتبعها صار تمدد الحديد. وجود الحرارة في الماء ثم غليانه، وجود شراب مثلا العصير ثم ظهور الصداع وغيرها من الأمثلة، كلها بها تتابع زمني لو ممكن تتابع زمني. لكن هذا التتابع الزمني مرة مرتين لو مضطرد بشكل مستمر، بشكل مستمر. إذن مفهوم العلية الذي يطرحه هيوم الذي يطرحه ميل هو مفهوم تجريبي وليس مفهوما عقليا. وهذه مسألة جدا مهمة يكون واحد يركز عليها. راح يأتي إن شاء الله تتكرر هذه المطالب في القسم الثالث، القسم الثالث أو الرابع، القسم الرابع من الكتاب أعتقد، القسم الرابع يتكرر هذا الكلام. هناك السيد الشهيد على ضوء، يعني هناك فرق كبير بين المفهوم التجريبي للعلية والمفهوم العقلي للعلية. أما المفهوم العقلي للعلية ماذا يعني؟ يعني الضرورة، التلازم الوجودي، التلازم الوجودي والضرورة الوجودية الحتمية، بحيث أنه لا يمكن أن أتصور المعلول ينفك عن علته، لأن هناك ترابط وجودي وهناك ضرورة وجودية. هذا معنى العقلي للتجريبي.
حتى العدم وجودي.
ها؟ أي وجودا وعدم. لا هو أساسا وجودي والعدم تبع للعدم. لأنه يعني هو الأصل العلاقة علاقة وجودية. هاي انتفاء يعني يكشف عن انتفاء. زين. فإذا بالنسبة للمفهوم التجريبي غير المفهوم يعني هذا تتابع زمني، مجرد تتابع زمني. لا، هذا علاقة حتمية وعلاقة ضرورية بين الشيئين، لا يمكن الانفكاك بينهما. والفرق يمكن أن نبين الفرق في نقطتين، يبين السيد الشهيد الفرق في نقطتين. النقطة الأولى أن هنا التبعية تبعية وجودية لو تبعية زمنية، بالنسبة للمفهوم التجريبي تبعية زمنية. بينما التبعية بالنسبة للمفهوم العقلي للعلية هي تبعية وجودية. شو يلزم هذا؟ يلزم هذا أكو فرق ثاني راح يلزم أنه بالنسبة للمفهوم التجريبي لا يمكن أن يكون أحدهما علة للآخر إذا كان كلاهما موجودان في زمن واحد. الآن جاي أحرك إيدي بنفس اللحظة التي يتحرك فيها ماذا؟ القلم. طبعا هذا مو يذكرهما وإنما هذا لازم يذكر السيد الشهيد علي. الآن جاي أحرك إيدي بنفس اللحظة اللي أحرك إيدي يتحرك القلم. كلاهما يحصلان في زمن واحد. أكو تبعية زمنية لو لا؟ هنا ماكو تبعية زمنية. فعلى كلامهم هذا يعني وجودية، يعني هذا وين يصير؟ هاي العلية العقلي، لا العلية بمعناها التتابع الزمني. ماكو هنا علية تتابع زمني. بينما الذي نذكره لمفهوم العلية بالتتابع والارتباط الوجودي هو هاي تبعية وجودية، ممكن حتى بين الشيئين الموجودان في زمن واحد لا فرق في ذلك، سواء موجود بل هذا أي لا بد أن نشترط ذلك، لا بد أن يكون تعاصر زمني أصلاً، لا بد أن يكون هنا تعاصر زمني أصلاً بين هذين الشيئين. هذه واضحة النقطة. هذا هو الفرق في فيما ذكره السيد الشهيد إلمن لهيوم. طبعاً تبقى المناقشة، تبقى المناقشة. هذه نكمل المناقشة لو نقرأه زين المناقشة زين. طبعا هاي تمهيد مشاكل الاستقراء واتجاهات المذهب التجريبي، هذا ما بيه شيء. يقول أكو مشاكل ثلاث فهرس المطلب. يقول أكو مشاكل ثلاث عندنا. المذهب التجريبي لا يؤمن بمبدأ عقلي، فإذن تصير عند المشكلة الأولى، والمشكلة الثالثة هي أهم، يعني استقطبت اهتمامه. فلهذا عندنا ثلاث اتجاهات، فهي ما راح نقرأها. الاتجاه الأول ونزعته اليقينية، منا راح نقرأ. قال: والممثل الرئيس لهذا الاتجاه هو الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل، الذي يعتبر من كبار رواد المذهب التجريبي، ويعتبر أيضا من رواد المذهب النفعي في الأخلاق، النفعية في الأخلاق. هم موجودة صح. أي. وأيضا هم اقتصادي مهم. هو يعني لا مو هذا. اي النفعية في الأخلاق. عنده كتاب أصلاً، عنده كتاب النفعية، واللي هو مذهب بن تام. بن تام كان صديق أبوه، وأبوهم أيضاً كان فيلسوف نفعي اللي هو ستيوارت ميل. نفعية يؤمن بأنه الأساس في القيم الأخلاقية ما يرتبط بالمصالح العامة، ما يرتبط بالمصالح العامة.
كل اشتراك
يعني من هالقبيل. بس طبعاً أكو كلام كبير جداً، وهو هم سلوكه يعني خلاف لمبادئ، كلام كثير جدا في هذا. زين. قال: الذي يعتبر من كبار رواد المذهب التجريبي، وقد آمن بأن الاستقراء يفضي بالباحث إلى نتائج يقينية. طبعا الاستقراء ده يقيني جيد. ويمكننا أن نقسم موقفه من المشاكل إلى قسمين: القسم الأول مشكلته من الأولى، والثاني يعني حله للمشكلة الأولى والمشكلة الثانية، والثاني القسم الثاني حلل المشكلة الثانية.
المشكلة الثالثة.
يعني زين. قال موقفه بالنسبة للمشكلة الأولى والثالثة. قال: ويمكن أن نلخص موقفه، لأنه موقفه واحد في الأولى والثالثة. قال: يمكن أن نلخص موقفه هذا، موقف هذا الاتجاه للمنطقة التجريبي من المشكلة الأولى والثالثة ما يلي: أولاً أنه يؤمن بحاجة الاستقراء إلى مبدأ السببية وقضية الاضطراد القائلة إن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة، ويتفق مع المنطق الأرسطي في محاولة ربط الاستقراء بقياس يستمد صغراه من الأمثلة وكبراه من قضيتي السببية والاضطراد. يعني أنه صغراه أن الحديد تمدد اقترن مع تمدد الحديد، اقترن مع وجود الحرارة في ألف حالة. والكبرى قانون العلي، يعني في هذه النقطة يحتاج مل عنده، يعني عند الدليل الاستقراء يحتاج إلى مبدأ ماذا؟ مبدأ العلي. وتكوين قياس يستمد صغراه من الأمثلة وكبراه من قضيتي السببية والاضطراد، إذ يجد المستقر في تتبعه للأمثلة أن تمدد الحديد قد اقترن بالحرارة خلال تلك الأمثلة، ويقرر في ضوء قضيتي السببية والاضطراد في الطبيعة أنه كلما حدثت ظاهرة عقيب ظروف معينة فهي تحدث باستمرار في كل الظروف المماثلة، ويستنتج من ذلك أن التمدد يحدث دائما كلما وجدت الحرارة في الحديد. زين. قال وثانيا، لكن احنا نجي نسأله بأن هذا المبدأ عقلي لو مو عقلي، إذا عقلي خلاف كونك إنسان تجريبي، وإذا تجريبي إذن كيف أثبتنا بالاستقراء؟ خل الاستقراء هو متوقف على التجربة، هذا راح يجي الإشكال يعني. قال وثانيا أن المذهب التجريبي إذ يربط التعميمات الاستقرائية بقضايا السببية يختلف عن المذهب العقلي في تفسير هذه القضايا وتبريرها، فبينما كان المذهب العقلي يؤمن بأنها قضايا قبلية عقلية، يرفض المذهب التجريبي طابعها العقلي القبلي، ويؤكد أن الخبرة هي الأساس. شنو معنى الخبرة الحسية؟ يعني استقراء؟ يعني استقراء؟ زين. قال هي الأساس الوحيد للمعرفة البشرية كلها، ومن أجل ذلك آمن ستيوارت ميل بأن قضايا السببية نفسها نتاج استقراءات أوسع وأشمل في عالم الطبيعة، وهذا يعني أننا حصلنا على العلم بقضايا السببية نتيجة استقراء لكل ما حولنا من ظواهر الطبيعة، ومنذ اكتشفنا قضايا السببية أصبحت بدورها أساسا لكل تعميم استقرائي لاحق. ثالثا، المفهوم العقلي مفهوم العلية هل يختلف بين المنطق الأرسطي عن المنطق التجريبي؟ يعني عن مل؟ يقول يختلف، يقول إن المذهب التجريبي، طبعا مو كل المذهب التجريبي يؤمنون بهذا المبدأ يعني التجريبي، وإنما هيوم مثلا يؤمن بأنه عقلي ومن ضرورة، ولكنه يعتقد أنه نفسي ما له قيمة. إن المذهب التجريبي كما يختلف عن المذهب العقلي في المصدر الذي نستمد منه إدراكنا لقضايا السببية، كذلك يختلف عنه في معنى السببية، معنى السببية هم يختلف، وما يعنيه مبدأ السببية العام القائل أن لكل حادثة سببا في الطبيعة، فإن للسببية مفهومين، المفهوم العقلي والمفهوم التجريبي. فالسببية بمفهومها العقلي تعبر عن علاقة الإيجاب والضرورة بين ظاهرتين، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هكذا نحن نقول، فأي ظاهرتين إحداهما تؤكد في إيجاد الأخرى حتما، فالظاهرة المؤثرة منهما هي السبب، والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك التأثير هي المسبب. وأما السببية بمفهومها التجريبي فهي لا تعبر عن الإيجاب والتأثير والحتمية والضرورة، وإنما تعبر عن ماذا؟ فقط عن شيء واحد، وهو التتابع الزمني المضطرد. لماذا لا تعبر بمفهومها التجريبي عن الضرورة والحتمية؟ لأن الضرورة والحتمية، هل يمكن أن نتصور الضرورة والحتمية بالعين بالحس؟ لا يمكن أن نتصور الضرورة والحتمية بالحس، لأنني عندما أرى النار وأرى هذه النار يترتب عليها الإحراق، غاية ما يأتيني به الحس نار زائد إحراق، أما ضرورة أن تكون النار علة للإحراق، أن العلاقة بين النار والإحراق علاقة ضرورية، هذه ما تأتيني عن طريق الحس، وإنما نحن العقليون نقول بأنه هذه الصورة هذا مفهوم عقل انتزع العقل، لكن التجريبيين ما عندهم فتشي اسمه تصورات عقلية كلية، وإنما كل التصورات هي تصورات شنو؟ حسية. بعد لا، ما راح يكون عندهم مفهوم العلية مفهوم بضرورة، لأن هاي الضرورة ما لها معنى، فإنكروا معنى الضرورة، ولهذا السيد الشهيد في فلسفتنا يناقش باركلي، يناقش وجون لوك، يناقشهم في مفهوم الضرورة. يقول أنتم تقولون بأن مفهوم الضرورة لا وجود لمفهوم الضرورة، وإنما كل ما أتصوره هو عبارة عن هذه الأمور الحسية، أصور النار وأصور الإحراق، أما مفهوم الضرورة لا أتصوره. فسيج هناك يناقشهم يقول أنتم تقولون مفهوم الضرورة لا تتصوره، أنت جاي تتصور الضرورة وجاي تنكرها، فإنكار الشيء فرع تصوره، لازم تصورته يلا تنكره. زين، هذا في فلسفة. زين، قال إذن فمفهوم الضرورة، لأن هذه العناصر لا تدخل في نطاق الخبرة الحسية، لا يمكن أن يأتيني به الحس، الحس ما يجيب لي الضرورة، وإنما هذا عقلي يرى. قال ولهم مذهب التجريبي لا يعترف بأي عناصر غير تجريبية، ولهذا لا تعني السببية بمفهومها التجريبي سوى نوع معين من التتابع الزمني. أي تتابع زمني؟ لا، وإنما التتابع الزمني المضطرد يعني مستمر. قال التتابع الزمني بين ظاهرتين، ولكن ليس كل تتابع زمني بين ظاهرتين يكفي لنشوء علاقة سببية بينهما، بل لكي توجد علاقة السببية بين ظاهرتين لابد أن يكون التتابع مضطرد. وعلى هذا الأساس فالتتابع الزمني المضطرد هو كل ما تعنيه علاقة السببية بمفهومها التجريبي، هذا معنى السببية. قالوا في ضوء ذلك نلاحظ فرق بين المفهوم التجريبي والمفهوم العقلي للعلية، أن التبعية إحدى الظاهرتين للأخرى لابد أن تكون بالنسبة للتجريبي زمنية، التي تحدد مركزها في العلاقة هي أي كونها مسببة هي تبعية زمنية بالنسبة للمفهوم التجريبي، بينما هي تبعية وجودية بالنسبة للمفهوم العقلي للعلية، بينما في هي تبعية في الوجود لدى المفهوم العقلي للسببية. الثاني أنه يمكن أن نوجد فرق، أن علاقة السببية لا يمكن للمفهوم التجريبي أن نتصورها وين؟ بين شيئين أو ظاهرتين مقترنتين زمانين، لأنه ماكو تتابع زمني، لأن هذه الحالة لا يمكن أن يفترض إحداهما سببا والأخرى مسببين، لأننا رأينا أن التبعية الزمنية هي التي تعين المسبب في المفهوم التجريبي، ومع التقارن الزمني لا توجد تبعية من هذا النوع، وبالتالي لا توجد علاقة سببية. ولهذا فإن المنطق التجريبي لا يطلق اسم السببية على علاقة الاقتران المضطرد بين ظاهرتين، وإنما يصفها بأنها علاقة من نوع آخر. زين، هاي ما يسميها علاقة علمية، يعني ماكو تتابع زمن. قال وأما المفهوم العقلي للسببية الذي يعبر عن الإيجاد والتأثير والضرورة فهو يستطيع أن يتصور هذه العلاقة حتى بين الظاهرتين المقترنتين زمانا، كحركة إيدي والقلم الآن زمانا يحصل سوى. قال فتكون إحداهما سببا والأخرى مسببا، لا على أساس التبعية الزمانية بل على أساس التبعية الوجودية في الوجود والتأثير، فالظاهرة المؤثرة هي السبب، والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك التأثير هي المسبب يعني المعلوم. قال وإن اقترنتا زمانا، بل إن المفهوم العقلي للسببية يستنبط من عنصر الضرورة حتمية التقارن. يستنبط من عنصر الضرورة حتمية التقارن الزمان. أساسا عندما نقول أن العلاقة علاقة ضرورية لا بد أن يقترن في الزمان، ما دام إن أمرين ماديين لازم يقترن وين؟ في الزمان معين. قال حتمية التقارن بين السبب والمسبب، تقارن شنو تقارن؟ تقارن زمني، أو بين المسبب والجزء الأخير من السبب. ليش قال الجزء الأخير من السبب؟ لأنه أكيد العلة الناقصة لا يمكن أن تكون مقترنة زماناً مع، مو شرط أن تكون مقترنة زماناً مع مع علته، بس مع اكتمالها بالجزء الأخير أكيد راح يصير زمان كاملة. بس الآن عملية الإحراق أو نريد نشوف التمدد في الحديد، أول ما تخلي الحرارة ما يتمدد، هاي كل جزء علة، جزء علة إلى أن تكتمل تصير علة تامة، وهي ارتفاع درجة الحرارة في درجة معينة الله يسبب تمدد. قال لأن أي فاصل زمني بين السبب بكامل وجوده والمسبب يتعارض مع ضرورة استتباع السبب للمسبب التي يؤمن بها المفهوم العقلي للسببية. أما مناقشة هذا الموقف فتأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.